إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم أصلح بيوت المسلمين وأصلح نساء المسلمين واحفظ أولاد المسلمين. اللهم وفق الطلبة والطالبات، يا ربنا وفق حريج بيتك الحرام هذا العام لما تحبه وترضاه، اقبل سعيهم واغفر ذنبهم وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين مغفورا لهم يا رب العالمين، واغفر لنا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا تجدد اللقاء، ومع اللقاء 20 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة من الأهمية بمكان، عنوانها أنواع الدلالة الحقيقية. فبعد أن بينا في الدرس الذي مضى ثلاثة أصول يحتاجها الفقيه، ألا وهي: الأصل الأول الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الند، والنهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهة. الأصل الثالث الأصل في الكلام الحقيقة. في هذا اللقاء نبين أنواع الدلالة الحقيقية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والحقائق ثلاث، والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. والحقائق ثلاث: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. وهنا نقف مع لفظة الحقيقة. ما المقصود بلفظة الحقيقة؟ الحقيقة معناها اللفظ المستعمل فيما وضع له. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أنه الحق، الحق الذي خلق هذا الخلق وفق الحق بحكمة متناهية سبحانه، صنعة دقيقة محكمة تدل على من خلقها جل وعلا أنه الحق. والذي خلق الكون وفق الحق وخلق خلقه وفق الحق أراد منهم أن يسيروا وفق الحق، أراد منهم أن يسيروا وفق الحق، ولذا بين العلة من خلقهم فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذا هو الحق، أن تكون عبدا لمن خلق. العجيب إخوتاه أن العبودية لله عز وجل عزة ورفعة وتكريم، والعبودية للمخلوق ذل وصغار وإهانة. فعندما يكون المرء عبدا لمخلوق هنا يعاني منتهى الذلة والصغار، لأنه عبد المين؟ لمخلوق، لمخلوق ضعيف لا يملك، فيشعر بالإهانة. فالعبودية للمخلوق امتهان ومذلة وانحطاط. وعلى هذا شاع عند أعوان الظالمين وعند الظلمة لفظة دائما يكررونها بجهل، لما تسأله أنت تفسد في أرض الله يقول لك أنا عبد المأمور، أنا عبد المأمور. ما هو ده الشرك الأكبر، أن تكون عبدا لمخلوق من دون الله. يأمرك بالفساد فتأتمر، وينهاك عن الخير فتنتهي، عين الظل. سبحان الله. أنا يقول لك لا لا أنا هعمل إيه، مغلوب على أمري. مغلوب على أمرك في إيه؟ لماذا تفعل الشر بأمر غيرك من الخلق؟ وبعدين أنت أيام وأنفاس وسوف تموت، وبعد الموت قبر، وبعد القبر بعث، وبعد البعث حساب، والحسيب هو الله الجبار المتكبر الذي تخشع له الأصوات سبحانه جل وعلا. وبعدين في ثواب وفيه عقاب، والدنيا قصيرة، فانتبه للحق ولا تكن إلا عبدا لمن؟ للحق، لله عز وجل. يعني الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى ابتلي في ذات الله رب العالمين من أجل الله في قضية خطيرة جدا، قضية خلق القرآن، هذه الفرية التي تبناها المعتزلة ومن سار على دربهم واستطاعوا من خلال الأهواء أن يميلوا إليهم الكثير من أمراء المسلمين في زمانهم ويتبنوا القول بخلق القرآن، وتيجي الأوامر من الإمارة للقضاء والكل يقول بخلق القرآن سبحان الله العظيم. وكانت فرية عظيمة جدا هلك فيها الكثيرون. وبعدين بدأوا يسألوا العلماء اللي استخدم التقية وما تكلمش، واللي ساير وقال بخلق القرآن، وجيء بالإمام أحمد رضي الله عنه. ماذا تقول يا أحمد؟ قال: القرآن كلام الله، صفة من صفاته جل وعلا، ليس بمخلوق. يرجعوه يقول لهم: ائتوني بآية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله أقول به. ندين دليل. لما فشلوا معه سجنوا وأمروا بجلده سبحان الله. فداخل السجن الأمة كلها متعلقة بكلمة من مين؟ من العالم، كلمة تثبت أمة ويرفع لصاحبها علم إلى يوم القيامة. فسبحان الله، ينظر أحمد داخل حبسه فيرى لصا يعذب حتى يخبر عن شريكه في السرقة ويأبى ويرفض. شوف وفاء اللص في الحرام، لا يخبر عن صديقه وده لص زي، لا يخبر عنه، ويؤذى ويضرب ويهان، لا يمكن، ما فيش، ما عرفش. فقال أحمد في نفسه: عجبا، لص يثبت على باطله، وأنت يا أحمد إنها كلمة الحق يا أحمد. الله أكبر. ده درس مهم جدا يا جماعة، قد إيه الوفاء حلو قوي. يعني حتى الوفاء كان في الباطل الإمام أحمد استفاد منه رضي الله عنه وأرضاه. لص يعذب علشان يقول على اسم شريكه في السرقة، لا يمكن. ده درس مهم جدا يحتاج مننا الوقفات طويلة قوي. بيذكرني بقصة حكاها لنا المترجم الأخ محسن في بلاد المغرب، ولكن هي لها أصل حقيقة. يعني هي بتقال دعابة، ولكن لما تنظر لواقع المسلمين الآن تجد لها أصل بسبب سوء أخلاق الناس. القصة بيقول إيه؟ بيقول إن رجل تاجر بيتاجر في الخراف عشان عيد الأضحى، فنزل على جماعة كده معارف بجوار السوق عشان يصبح يروح السوق يبيع الخراف ويربح يعني. فلما نزل عندهم يعني وجدوا في أنفسهم أنه لم يترك لهم خروفا يعني. طب انت جنازة، طب ادينا خروف حتى نعيد دي ولا حاجة، فما ساب لهمش خروف. فهم بقى عايزين يردوا له العملية دي بقى ينتقموا منه ازاي. قعدوا معاه في الليل قالوا: خلي بالك، السوق ده كل فيه نصابين، سراق، لصوص، يقول لك اشتري مش اشتري، هيضحك ياخد الخروف ببلاش ويضحك عليك. المهم غسلوا له دماغه. صاحبنا بقى تاني يوم رايح السوق بقى بعد ما اتشحن الشحن اياه، فماشي عدي واحد عايز يشتري، السلام عليكم. السلام عليكم. واحد تاني قال ازاي الخروف؟ لا خروف. بعد بكام؟ كام خروف. وعد عليه السوق ولا باع ولا خروف ورجع. هي فعلا دعابة تضحك، لكن لما تيجي الآن واقع المسلمين بقى بسبب ان الثقة قلت بين الناس فعلا حقيقة، يجي واحد يقول لك ايه السلام عليكم وانت في ألمانيا، وين المسجد؟ السلام عليكم مسجد، مسجد ما اعرفش. يجي واحد يقول لك شيخ شيخ ما اعرفش الشيخ. بقت فعلا حقيقة الثقة ما انتش عارف. وده يا جماعة النبي أخبر عنه، ستكون فتن يصبح الحليم فيها حيرانا، حيران ما انتش عارف، ولكن أهل الحق يهديهم الله عز وجل، يهديهم الله عز وجل ويؤيدهم ويثبتهم. ليه؟ لأنهم التزموا الحق، وهذا ما أراده الله لنا، أن نلزم الحق. ففي يوم الإمام أحمد بيؤذى ويجلد، الجلاد بيكلمه عارف إن هو الإمام، يعني حتى شوف الظلمة عارفين قدر الصالحين، يقول لك أنا عبد المأمور ده، هو عارف بيجلد مين، ده بيجلد الإمام أحمد بن حنبل. يا الله، وده برضو تثبيت للمسلمين، لكل من يعمل في حقل الحق وحقل الدعوة، هتجد عنت وهتؤذى وهتهان وهتسب و و و و، فلست بدعا، انت ماشي على ضرب وعلى طريق بكى عليه الأنبياء والمرسلين، وأخرجوا من بلادهم وطردوا وحوربوا ومن جاء من بعدهم، فلا بد أن تتعلم الثبات، اثبت. ففي يوم الجلاد بيقول الإمام أحمد، يا إمام أنا من أعوان الظالمين، خايف على نفسه قوي، يعني عايز يقول أنا معذور، الأمير قال لا أجلدك، مش بإيدي ولا بأمري، ده أنا مأمور، يقول لك أنا عبد إيه المأمور. فبيقول له أنا من أعوان الظالمين، فابتسم أحمد وقال، يا هذا أعوان الظالمين الحلاق الذي يحلق له رأسه، حجان يعني، عارف حجان؟ سمونتوا الحجان؟ الحلاق اللي بيحلق له، والخياط الذي يخيط له ثوبه، أما أنت فمنهم، أما أنت إيه؟ فمنهم، أنت مش من أعوان الظالم، أنت ظالم. لماذا؟ لأنك أتمرت بالشر ففعلت، وبالفساد ففعلت، بأمر مين؟ مخلوق، ولم تأتمر بأمر من؟ الخالق عز وجل الذي قال والله لا يحب الفساد. واضح؟ فالله خلقنا بالحق وأرادنا أن نسير وفق الحق، والنجاة لأهل الحق، لأن الله تعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال عز وجل والعاقبة للمتقين، وقال عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، نصوص من الحق. واضح؟ ولذا بين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن الصدق طريق موصل إلى الجنة، وأن الكذب طريق موصل إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث عبد الله بن مسعود وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما قال النبي. لأن الصدق هو قول الحقيقة دون زيادة أو نقصان. الكذب معناه إيه؟ تغيير الحقيقة. فمن التزم الحق وصل إلى الحق، ومن خالف الحق وزيته وصل إلى النار وبئس المصير. واضح؟ يبقى عرفنا إيه حقيقة. وبين النبي أيضا إن من لزم الحق أشاع الثقة والاطمئنان بين الناس، ومن جانب الحق كان الشك والريب. يقول لك السلام عليكم، ما انت شاكك، هتشك في كل الناس. عندما يكون الكذب صفة تبدأ انت ايه، ما انتش عارف ده صادق ولا مش. حتى في بلادنا، عشان تعرف ان الكذب اصبح سنة عند غالب الناس الا من رحم ربي وعصم، اي حد يكلم حد في موضوع يقول له احلف احلف، ده مش ممكن يكون بين المسلمين ده ابدا. يعني ايه احلف؟ اقسم على القرآن. امر غريب فعلا. عارف ليه؟ لان الكذب اصبح سنة عند الكثيرين، بقيت مش عارف فين الصح، مين الحق ومين الكذب ومين ما تعرف. وخاصة انك بتجد نوعا من التلون عند الناس، صعب انك تحكم احيانا. واضح؟ فنسأل الله تعالى ان نكون ممن قال فيهم: فهدى الله الذين امنوا لما اختلف فيه. اللهم امين، اللهم امين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الصدق طمأنينة، والكذب ريبة، أو كما قال النبي. عشان كده أنا بأوصي إخواني وأحبابي، لن نصل إلى ربنا إلا إن تأسينا بنبينا الذي قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم ايه؟ الاخلاق. وعلى رأسها الصدق في القول وفي العمل وفي الحب وفي البغض. صدق، عندك صدق، والصدق يظهر لانه حق. مهما تلون من يتلون لابد ان يكشف، كما ذكرت لكم من قبل حديث النبي قال: ان الايمان يأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها. كذلك يا جماعة في الأعمال، مهما تلون المتلونون، لأن ده دين يا جماعة، دين الله، فلابد أن يكشفوا، ولابد أن يصبحوا، ولابد أن يفتكوا، لأن الله تعالى يأبى إلا أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين سبحانه. فالله جل وعلا حق، والحق معناه كما قلت قول الحقيقة دون زيادة أو نقصان. يبقى الحقيقة بقى معناها إيه؟ معناها اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له. الحقيقة دي يا جماعة ثلاثة أنواع. عندي حقيقة شرعية، وعندي حقيقة لغوية، وعندي حقيقة عرفية. احفظوا التقسيم ده. إذن كما قال المصنف الحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. طب تعال نشوف، نتكلم كده عن حد كل حقيقة. قلنا معنى الحقيقة إيه؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له. وأنا عندي كم نوع من الحقائق؟ ثلاثة: شرعية، لغوية، عرفية. كلام جميل؟ طيب واضح. يبقى أنا لما أقول لك ما معنى الحقيقة الشرعية، هتقول لي معناها اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا. حط كلمة شرعا جنبها، يبقى دي اسمها الحقيقة الشرعية. اللفظ المستعمل لما وضع له شرعا. طيب أقول لك ما هي الحقيقة اللغوية، هتقول لي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة. هتضيف كلمة لغة إنها لغوية. أقول لك ما الحقيقة العرفية، هتقول لي اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا. فيما وضع له إيه؟ عرفا. ده عن التعريف الأول، يبقى عرفنا عن التعريف يعني إيه؟ يعني حقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له. طب أنواعها ثلاث أنواع، ثلاثة أنواع: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. حقيقة شرعية يعني إيه؟ أجيب التعريف اللي عندي بالحقيقة، هو اللفظ المستعمل لما وضع له شرعا. طب لغوية، بدل نحط لغة. ها عرفية، نشيل وحط عرفا مع التعريف الموجود عندك. هذا عن تعريف الحقيقة وعن أنواع الحقائق. واضح؟ واضح الكلام؟ طيب عايزين نضرب بقى أمثلة عشان نتبين هذا التقسيم. مثلا عندما نسمع كلمة الصيام، هذه الكلمة مستعملة في لغة العرب بالمعنى اللغوي اللي هو بمعنى الامتناع والإمساك. لما تقرأ مثلا قول الشاعر العربي يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلك اللجين. يعني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج؟ يعني في خيل ساكنة ما بتتحركش، وخيل بتجري في المعركة. إن قال لك هنا تحت العجاج يعني في أرض المعركة، يبقى معنى الصوم ما بتجريش واللي غير صائمة بتجري. وصلت كده؟ يبقى الصيام لغة معناه إيه؟ المنع، الإمساك. صائم عن الكلام لغة يعني إيه؟ ما بيتكلم. صائم عن الحركة يعني ثابت قاعد في مكان. يبقى دي اسمها حقيقة لغوية. حقيقة ايه؟ ان لفظة الصيام وضعت للمنع لغة والامساك. ولذلك مشاع عند كثير من الناس ان يكون سيقول لك انا ممسك. ممسك يعني ممتنع. ممسك يعني ايه؟ ممتنع يعني صائم. ولذلك سورة مريم قال الله تعالى لمريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. فلن أكلم اليوم إيه؟ إنسي. يبقى الصوم عن امتناع، مش هتكلم، همتنع. فدي بنسميها الحقيقة اللغوية، استخدام اللفظ في موضع له. يبقى لفظة الصيام لغة معناها ايه؟ الامتناع. طيب فلما يجي حد يسألك يقول لك فسرتم الصيام بالامتناع، دي حقيقة ايه؟ ايوه حقيقة لغوية. إن في لغة العرب الصيام معنى إيه؟ امتناع. امتناع عن المطعومات المشروبات، ده صيام نبأ من طلوع الفجر لغروب الشمس إلى آخره، فكل امتناع امسك ممسك. واحد يصوم عن الكلام يروح ساكت خالص، يصوم عن الحركة ساكن ما بيتحركش، وهكذا. دي اسمها حقيقة لغوية، كلام جميل. طب خلي بالك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. هل الوضوء هنا ناخذه على الحقيقة اللغوية من الوضاء والجمال والتزين، أم نأخذه على إنه حقيقة شرعية بمعنى غسل الأعضاء؟ لأن الذي جاء به هو النبي محمد، قال توضأ، والنبي محمد ما ينطق عن الهوى، يبقى ده تشريع، وما دام تشريع يبقى معنى توضأ هنا اغسلوا أعضاء الوضوء. يبقى اللي ياكل الجمل أو الجزور بعير أو ناقة يقوم يتوضأ، يقوم إيه؟ يتوضأ. ليه؟ لقول النبي توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. أقول لك إيه معنى الوضوء هنا؟ تقول لي غسل اليدين والوجه ومسح الرأس وغسل الرجلين، مش دي أعضاء الوضوء؟ يعني مش معنى الوضوء يعني الوضاء في اللغة؟ لا، ده مش حقيقة لغوية، دي اسمها حقيقة شرعية، لأن الذي جاء بها رسول الله. يبقى على طول الوضوء معروف ان انا اقوم بعد ما اكل لحم الجزور اقوم اتوضا، اغسل ايديا واتمضمض واستنشق واغسل الوجه واغسل ايديا للمرفقين ثلاثه وهنا ثلاثه وامسح راسي واذني واغسل رجلي. يقول لك لا، اصل يا عم الشيخ سمعنا ان الحديث ده كان له اصل. ايه بقى الاصل يا سيدي؟ اصل كان فيه جماعه من الصحابه مع النبي وكانوا بياكلوا لحم جزور، وبعدين بعد ما كانوا كده احد الصحابه طلع ريح، فعشان ما يحرجوش في وسط الناس ويقول له متوضى، راح قال من اكل لحم الجزور فليتوضا عشان كلهم يتوضوا والراجل ما يتفضحش. هذا كلام باطل لا يصح، هذا لا اصل له، وهذا كذب على رسول الله، ولم يرد هذا عن النبي محمد مطلقا بدليل. اولا أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاء بمنهج الإسلام الذي يدعو لليسر ورفع الحرج، واضح؟ طيب إحنا مثلا عشرة بناكل واحد مننا طلع ريح، عشان خاطر صاحبنا ده أتعب العشرة يتودوا تاني؟ ولا ممكن بيني وبينه كده على جنب يقولان تعالى ما دام أنا عارفه روح اتوضي روح إيه وخلص، ولا إيه هيتحرك في ايه هنا؟ مفيش احراج. ادي واحد. الثاني ان الحديث ده له روايات في البخاري، منها قالوا يا رسول الله انا توضأ من لحم الغنم، قال ان شئتم. قالوا انا توضأ من لحم الجزور، قال نعم. قال نعم يعني في لحم اذا حبيتم، يعني مش على الاستحباب، عايز تجدد ماشي. طب لحم الجزور نعم تتوضى، واضح؟ اذا ما يروجه بعض العوام من اقاصيص لا تصح عليهم ان ينتهوا، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، او كما قال النبي. اوعى تقول قال رسول الله الا لما فعلا تكون متاكد ان النبي قال، لانه قال لنا جميعا بلغوا عني ولو ايه. عن مين؟ عن النبي. لازم يكون عندك علم ان ده عن النبي، ان ده كلام النبي. وذلك من الخطا الجسيم ان البعض بيروج بعض النصوص من غير ما يرجع لاهل العلم، ودي مشكله خطيره جدا. تتناقل النصوص المكذوبه والباطله والموضوعه من هنا وهناك، ودي مشكلة خطيرة لازم تتثبت. وإن سردت حديثا وعلمت أنه ليس بحديث ارجع عنه، ارجع عنه، ارجع للحق. فالإنسان عرضة أن يخطئ، ولكن لا تتمادى في الخطأ بعد أن عرفت الحق. يبقى يقول لك توضأوا من لحوم الإبل، يبقى المقصود بالوضوء هنا الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية اللي هي إيه؟ أغسل أعضاء الوضوء. يبقى الوضوء في الحديث هنا حقيقة شرعية، استعمال اللفظ فيما وضع له. توضأوا، أنا عارف الوضوء يعني إيه، أقوم أسمي الله وأبدأ أغسل الأعضاء الواردة في سورة المائدة والواردة في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أقوم أتوضأ زي ما النبي كان بيتوضأ. وصلت كده؟ بدي بنسميها حقيقة شرعية. حقيقة إيه؟ شرعية. طيب نفس لفظة الوضوء دي لو استخدمها أحد الشعراء في بيت شعر ممكن نقول له يقصد الحقيقة اللغوية إنه شاعر، لكن لما يقولها سيدنا النبي يبقى عطول الحقيقة الإيه؟ الشرعية، إنها جاءت من رسول الله. واضح؟ إنما لو جاءت من شاعر أو أديب ممكن نحملها على إيه؟ الحقيقة اللغوية، الوضاء يعني الجمال والتزايد. إنما لما يقولها سيدنا النبي يبقى على طول تاخدها على الحقيقة الايه؟ الشرعية، لأنها وردت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نيجي للحقيقة العرفية بقى. أنا عندي الحقيقة العرفية تنقسم قسمين، في حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. هقول كمان، حقيقة العرفية في حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. يعني طب يعني عرفية الأول ما تعارف عليه الناس بشرط ألا يخالف الشرع، ما تعارف عليه الناس فيما بينهم بشرط ألا يخالف الشرع، وما دام تعارفوا عليه إذن هو أمر لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة ولا فيه حقيقة لغوية، فبيرجع فيه لإيه؟ لعرف الناس. الناس تعرفوا الأمر ده على إيش؟ يبقى ناخد بالعرف بشرط ألا يخالف إيه؟ الشرع. والعرف ده ينقسم قسمين، عرف عام وعرف خاص. بالمثال يتضح المقام، لفظة الدابة المتعارف من حيث اللغة الدابة يعني ايه؟ كل ما يدب على أرض الله بيسمى دابة. بالمعنى ده يبقى أنا وانتم من الدواب، خليك معايا قوي، لأن أنا دب على الأرض، دابة يدب على الأرض، يبقى أنا دابة وانت دابة، ماشي كده؟ ده في اللغة. إنما أنا عندي عرف عام تعرف عليه الناس أنهم لا يطلقون لفظ الدابة إلا على ذوات الأربع، زي الحصان، زي البغل، لغة التوانسة الجماعة اللي قاعدين معنا دول، زي الحمار، زي البعير، كل أربع رجول يسموه دابة. بقول لك جاءت الدابة الناس، يعني ايه جت الدبه؟ يعني الحصان جه بره الحمار او البغل او الاخر. فده اسمه عرف عام، عرف ايه؟ تعرف جميع الناس ان كلمه الدبه يعني معناها ذوات الارض، البهيم اللي ليها اربع رجول، بقره، جاموسه، مش عارف ايه، بيسموها دبه. انها ما تعرفوش ان الانسان دبه عرفا، لا، مع ان في اصل اللغه يبقى انت دبه، ماشي كده؟ انما في عرف سائد بين الناس لما يذكر كلمه الدبه يبقى على طول لك ايه؟ الحمار، البغل، الحصان، البعير، ما يقولكش انسان، صح كده؟ وصارت تطلق كمان على السيارات مع دبه ليها اربع رجول برضه، بس من حديد، بس من ايه؟ من حديد. فده اسمه العرف العام. العرف الايه العام، اي تعارف الناس على ان لفظة الدابة هي ذوات الايه الارض، ذوات الارض. في بقى عندنا عرف خاص. يعني خاص يعني عند فئة معينة من الناس، مش عند كل الناس. اضرب مثال كده، اما اجي اقول لك كلمات كده واقول لك ايه معانيها، زي مثلا كلمة الرفع، النصب، الجزم، تيجي انت تقول لي يا عم الشيخ الرفع يعني شيء مرفوع فوق شيء، صح كده؟ ده الرفع. طب والنصب يعني التحايل والسرقات، والنصب واخذ اموال الناس بالباطل، الفهل بيسموها الفهلاوة، تقول لك نصاب، ماشي كده. طب والجزم تقول لي يعني اليقين، اقول لك كلام جميل. لما نروح بنفس الكلمات دول عند جماعة اللغة العربية، مدرس لغة عربية بيقول للتلاميذ هنتكلم النهاردة عن الرفع وعن النصب وعن الجزم، لما يقولها مدرس لغة عربية يبقى ايه المقصود بالرفع؟ حركة من حركات اللغة العربية اللي هي الضمة، صح كده؟ او الالف عند المثنى، طيب، او الواو عند جمع المذكر. طيب اما يقول لنا النصب يعني الفتحة، حركة من حركات اللغة. لما يقول لنا الجزم يعني السكون، حركة من حركات اللغة. يبقى ده اسمه عرف خاص. يبقى عند اهل اللغة العربية الرفع والجزم والنصب ده معروف حاجة تانية، حركات اللغة العربية، لكن عند غيرهم مش معروف كده. ما بنقول مثلا الحاج بشير ايه هو النصب؟ تقول يعني واحد محتال ينصب عليك ياخد فلوسك وانت لا تشعر. يقول لك ايه، انا ليك عندي مشروع كده، انا بتاجر في السيارات وعندي مشروع كده معاك 10,000 يورو وانا في خلال شهر هقول لك 20، تك خد منك، فين؟ ما نعرفوش، ده ما نعرفوش، مش فص ملح وده اهو، ده نصاب اهو، ده ايه؟ اما اقول الحاج جاد يعني ايه يا جاد؟ الجزم. تقول لي يعني اليقين يا عم الشيخ، ولا جازم بالشيء يعني متيقن، بارك الله. انا عارف ان انت عارف، انا عارف ان انت فاهم، ربنا يبارك فيك يا جاد، ماشي كده. لما نيجي عن طوع اللغه العربيه بقى اقول له النصب يعني ايه؟ يقول لي النصب يعني علامه اسمها الفاتحه، المفعول دي يكون منصوب بالفاتحه، واضح؟ وهكذا. يبقى ده تعارف عرف خاص عند اهل اللغه، ان الرفع يعني حركه، النصب حركه، الجزم ايه؟ حركه. يبقى ده فرق بين العرف العام زي لفظ الدابه وبين بعض الكلمات اللي فئه معينه لهم عرف فيها معين يختلف عن بقيه الناس، يختلف عن بقيه ايه؟ الناس. واضح؟ يبقى كده ضربنا امثله على كل نوع من انواع الحقائق ايه؟ الثلاث. ثلاث، يبقى أنا عندي حقيقة شرعية، وعندي حقيقة لغوية، وعندي حقيقة عرفية. تعالوا بقى النقطة المهمة، فائدة معرفة أنواع الحقيقة. طب التقسيم ده أنا كمسلم وطالب علم مثلا أستفيد منه إيه؟ لما أعرف حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، إيه اللي يفيدني؟ أو إيه الفائدة اللي بتعود عليا من العلم؟ ما عارفين ان فائده العلم العمل، فائده العلم ايه؟ العمل، بيفيدني في العمل واصل يا ربي عز وجل. طب ايه الفائده ان انا اعرف انواع الحقائق الشرعيه واللغويه والعرفيه؟ ودي مساله مهمه جدا. تعالوا لنستمع ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى. يقول المصنف مبينا فائدة معرفة أنواع الحقائق، يقول هذه أنواع الحقيقة، لكن يا إخوان ده كلام الشارح، المهم ما هو فقط أننا نعرف أنواع الحقيقة، المهم ما فائدة معرفة أنواع الحقيقة؟ وهذا قال عنه الشيخ، خلي بالك بقى أدي فائدة معرفة أنواع الحقائق. قال الشيخ أي الإمام السعدي رحمه الله: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى أهل اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. الله، دي مسألة خطيرة جدا يا جماعة، مسألة مهمة جدا في الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية. يعني أنا ما أعرف أنواع الحقائق، نقول لك تعالى الفايدة بقى إن أنت تعرف حاجة مهمة جدا، إن الألفاظ اللي الشارع حددها على طول تاخدها من الشرع، من الكتاب ومن السنة، إن دي اسمها حقيقة شرعية. مجالها منين؟ من الشرع. في ألفاظ أو أمور لم يحددها الشرع لأن معناها في اللغة معروف عند الناس، فنروح راجعين للغة عشان نعرف المقصود منها. في أمور بقى لم يحددها الشرع ولم يكن فيها وجه لغوي، فنروح مرجعينها لمين؟ لأعراف الناس وعادات الناس. الكلام ده بالمثال بيتضح. ما هي دروس الأصول محتاجة شيء من التركيز شوية، تقسيمات وتفصيلات، إنها أصول. لذلك قال أهل العلم من أراد الوصول فعليه بالأصول، أن اللي عايز يوصل في العلم يخلي باله من دراسة إيه؟ الأصول. الشارح يقول حفظه الله تعالى: كلام بمنتهى الوضوح والدقة. يقصد الشيخ أن الفائدة من تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أنه إن جاءت على لسان أهل اللغة تفسر بالمعنى اللغوي عندهم، وإن جاءت على لسان أهل الشرع للعلماء والفقهاء الذين يستنبطون من الكتاب والسنة تفسر بالمعنى الشرعي، وإن جاءت على لسان أهل العرف يعني ما لها معنى لغوي ولا شرعي تفسر بما يدل عليه العرف. وراح الشارح جاب نفس المثال اللي هو توضأ من لحوم الإبل. توضأ من لحوم إيه؟ الإبل. قلنا هنا بنفسر وضوء بالمعنى أنه الشرعي. يصحوا بقى، لأن الذي قال هو النبي، يعني جاءت من أهل الشرع، يبقى يفسر الوضوء بالمعنى إيه؟ الشرع. كلام جميل قوي. طيب في بقى نوع ثاني، الشرع ما جعلوش حد، فبنرجع للغة فيه، زي قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ثاني الآية بتقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، سورة المائدة 38. طيب هل الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا حد السرقة؟ الإجابة لا، يعني معناها الضبط، مش الحد يعني العقوبة، إن العقوبة تطلق على الحد، نقول أنك فاقطعه دي العقوبة، يعني لم يجعل النبي ضابطا للسرقة. فبنرجع في السرقة للمعنى إيه؟ اللغة، إن القرآن سابها بدون حدود، لأن لفظة السرقة ظاهرة في اللغة. لما نسأل أهل اللغة: يا جماعة أهل اللغة إيه معنى السرقة؟ يقول لك أخذ المال الغير خفية. مش دي معنى السرقة؟ أخذ مال الغير خفية، في السر من غير ما يعرف. واضح؟ حتى بيسموا اللي بيعمل في هذه المهنة نشال، صح؟ وبيسموه ملقاط، وبيسموه أشاط يا ابن الايه، يطلع المواصلات كده في الزحام، يخبط بايد والتانية بتاخد ايه؟ المحفظة بتاعتك. يشغلك بحاجة، تبص انت هناك وايدي التانية فين؟ بتاخد القطلة، كلك ملقط لقطها من غير ما تشعر. واحيانا كده يروح دبب لك كده، مش عارف، هو عارف، يبقى عارف فين الاماكن، فين المكان اللي فيه، يروح طق خبط وروح ماشي.
ما كان احنا كنا بنقعد مع ناس ما شاء الله يحكوا لك بقى كان بتعمل ازاي بعد ما تابوا يعني. يقول لك عم الشيخ والله يعني اذكر والله مره كنا في رمضان وبعد صلاه القيام التراويح كان عندي محاضره في مكان وراجع راكب الباص بالليل بعد صلاه القيام والله. وبعدين شاب كده قاعد جنبي مني هم مقعدين الولد قاعد جنبي طبعا في جدا معتاد دايما احط ايه البطاقه كده عندنا مش عارف انت عندكم ولا بطاقات تحط فيها الاوز بايت بتاعك زي ما انتم بتسموها مش عارف ايه الاوراق المهمه يعني فدايما بحطها في الجيب هنا بس بطلت يعني. الولد قاعد جنبي وانت خارج بقى من روحانيات وايمانيات في المسجد وبعدين الولد معاه شنطه بلاستيك كده توته بلغه الالمان فالولد حاططها ايه على رجليه كده اهو وانا شايفه عمال كده مش عارف بيعمل حركات غريبه انا مش واخد بالي بقى انا ايه مشغول بقى في الذكر وفي قراءه القران بقى فرصه انك بتراجع في الطريق وانت مرغم. اتاري الواد عمل ازاي؟ راح خبط بايديه وهو قاعد ايديه كده اهو راح خبط كده بكوعه في جيبي انا ما خدتش بالي طبعا البتاع بتاع بلاستيك راح طلع وراح تك وقع في حجره هو ابن الايه؟ انا لمحتها وهي بتقع في حجره سكت خالص والله ده بقول لكم يا جماعه سكت ما فيهاش فلوس اصلا فسكت خالص هو خدها خدها بقى زي ما تعرفش. المهم بعد حوالي 10 دقائق كده خلاص اطمئن وقاعد ساكت بقى خلاص فانا والله بصدق والله كما اقول لكم بالنص كده فنظرت له السلام عليكم قال لي عليكم السلام يا سيدنا الشيخ قلت له فين البطاقه بتاعتي؟ اه والله الواد وشه احمر واخضر ولون قال لي البطاقه؟ قلت له انا هقول لك والله ما فيها فلوس الفلوس الناحيه دي اهي هنطلع الفلوس من الناحيه الثانيه بس دي فيها اوراق مهمه فيها اوز بايظ هي اسمها بطاقه عندنا يعني انا عشان اطلعها ثاني هقعد لي شهر ادي واحد هتعطلني فيها اوراق مهمه وتليفونات بتاعت ناس فانت مش تستفيد بيها وانا واثق انك بعد ما هتنزل مش هتلاقي فلوس هترميها في الشارع طب انا عايز اوفر عليك واقول لك الله يرضى عليك هات البطاقه وانا قاعد كده وعادي خالص ما بتكلمش وما بتسمع هتبدي يا واحد عم الشيخ والله ده والله وراح قام من جنبي رجع اخر الباص اتاري معاه واحد تاني قاعد ورا ولاد الايه ازاي رجعت ورا وهو قاعد جنبك ما تعرفش فانا عايز اقول له بقى يعني بعد ما خلاص جاب البطاقه وهو قاعد بقى مرتبك كده قلت له خلاص ان شاء الله بس انا عايز اذكرك بالله وبلاش وربنا يكرمك وكذا 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 ويا سيدي انت عايز مرتب اتفضل خد كمان 10 جنيه هم اتعشى بيهم الواد فرحان ومبسوط قلت له بس عايز تقول لي بقى راحت ازاي البطاقه ورا في الخلف كده قعد يضحك ابن الايه قال لي يا عم الشيخ انا ما بكونش لوحدي احنا بنطلع الباص يجي 4 5 انا خبط وزنق والتاني سلك فانا خبطتك وقعت في حجر اديتها للي ورا اللي ورا وداها اللي ورا ورجع رجعت اخر الباص نفتحها بعدين لما ننزل يا اولاد الليل فادي معنى سرقه يعني سلب مال الغير خفيه من غير بس ما تعملوش كده اتعلموا اللي يقول لك الشيخ بيعلمنا ازاي نسرق مش هنتكلم احنا عن الحاجات الثانيه بقى مش هتكلم انا ها يعني اخ حكى لي قصه يقول لك كان في هنا في المانيا كان في اخ معتاد دايما يروح محلات الاحذيه هو يروح بحذاء قديم جدا يخش جوه المحل يروح واحد واخد جديد ويروح ماشي ويسيب القديم فين هو المحل ابن الايه ده شوف سبحان الله حرام يا جماعة سبحان الله لا ينفع أبدا سبحان الله. المهم يقول لك استمر على كده طبعا هو كان بعيد خالص ما يعرفش حاجة لا يصارع ولا غيره بعيد خالص يعني ويشرب خمرة وبلاوي سودة يعني. فالمهم بيقول لك في يوم بيحكي بقى هو من ضمن الطرائف بتاعته بيقول لك في يوم راح كالعادة بس كان شارب بقى شارب خمر يعني ودخل المحل وكان اليوم ده تال فيه جليد وشغلانة والمهم بقول لك عادي عملت زي كل مره وخدت حذاء جديد ومشيت ودخلت البيت لقيت الحذاء بتاع القديم موجود في البيت. يا دي النيلة ايه ده، في ايه والباب بيخبط، يا دي النيلة البوليس ولا ايه، هما مش ورايا. طب والحذاء ده اللي جاب هنا، اتاري واحد صعب يترك الباب يعني. فيقول لك انا ارتبكت وفقت من الخمرة، عمال ابص للحذاء القديم. طب انا ما لقيت، افتكرت قلت مني كنت حاسس بالبرد. اتاري صاحبنا لما شرب الخمرة مشي حافي، خرج من البيت حافي. فضل ماشي متلج لغايه ما دخل المعاير اللي خدها. مصيبه خطيره، مش هنتكلم بقى، كفايه الموقف ده بقى. بنفك الدرس شويه بس، انا عارف ان في حاجات كده صعبه، شوف انا عايز افكها عشان الناس اللي قاعدين برضه يعيشوا معانا. يبقى السرقه في اللغه العربيه معناها سلب مال الغير خفية، انك تاخد المال في الخفاء، دي اسمها حقيقة لغوية الشرع لم يضبطها، فنرجع فيها لأهل اللغة. يا جماعة سرقة يعني ايه؟ يقول لك السرقة سلب المال او اخذ مال الغير خفية، لان الامر ده الشرع ما حطلوش حد ولا ضابط، سابه كده لانه معلوم لغة، ومدام معلوم لغة نرجع فيه لأهل ايه؟ اللغة. فهمنا دي؟ انما استوضأه ده لفظ شرعي، يبقى نرجع تيل الشرع، نرجع تيل ايه؟ لان دي حقيقة شرعية. نيجي مثلا كمان للفظة السفر في نصوص القرآن والسنة. الشارع الحكيم جل وعلا لم يعرف لنا السفر ويضع له ضابطا، واللغة كمان ما تحطلوش ضابط، أرجع المسافة وكذا وتقدر إزاي، معروف إن السفر انتقال من مكان لمكان، لكن المسافة إيه، القيمة إيه، الكلام ده كله الشارع ما حددش ولا اللغة تحدد. فنقول لك نرجع في المين لعرف الناس بقى، فما عندنا يسمى سفرا قد لا يسمى عند غيرنا بالسفر، خلي بالك قوي. فعشان كده بنترك السفر للحقيقة إيه العرفية، الناس تعرفوا إيه اللي يسمى سفرا، هنرجع فيه لإيه؟ للعرف. وصلت دي؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم مثلا قصر الصلاة على 5 أميال. 5 أميال يعني إيه؟ يعني حوالي 7.5 كيلو. لما خرج من مكة ماشي كده؟ ابن عباس اجتهد وقال لك 83 كيلو، غير يقول لك لا ده بنسيبها للعرف، لأن مفيش حد ضابط شرعا ولا لغة، يبقى نرجع فيها العرف الناس. وذلك يقول لك الشيخ الإسلامي يقول لك ايه في الكلام عن السفر اللي بيجوز القصر والجمع، يقول لك ويخضع هذا، معنى كلامه ويخضع هذا لعرف الناس، فإذا خرجت من بلدتك إلى الفضاء حتى اختفت مباني بلدتك أصبحت في سفر كما يرى الناس، خلاص يبقى ده عرفا، ده سفر يجيز لك القصر والجمع إلى آخره. إنما أحيانا ممكن تمشي 100 كيلو ما يسمىش سفر عند بعض الناس، ليه؟ لان بقت مدن متصله متشعبه متشابكه اكنك مدينه واحده ما تخرجش منها، وصلت، فما يعدوش بعضهم ايه من السفر. يبقى بنرجع للفظه السفر وحدها الى عرف الناس، ده بيسمى يا جماعه سفر، يقول لك سفر. يعني اضرب مثالا، احنا هنا في مدينه اسمها فورباخ جنوب المانيا، صح كده؟ في مدينه تانية اسمها فورباخ على حدود فرنسا، صح؟ بينك وبينها قد ايه؟ 7 كيلو، ودي في دولة ودي دولة، ما نيجي بقى ده سافر من ألمانيا راح فرنسا، ينتظر لما جيت جديد بعد شهر كده تقريبا بتصل الأولاد، كان يوم سبت وكنت مع الشيخ جلول في فرنسا بنقضي حاجات، فهم السلام على خير يا بنت، انت فين؟ قلت لها كنت في فرنسا. فرنسا؟ ايه ده؟ انت سافرت فرنسا؟ انا مش مركز خالص، من هنا عندي مش صفه، هنا فرنسا يا بنتي، لا ده فرنسا هنا. تقول لي هنا فين؟ في المانيا. هنا جنب فرنسا. لكن ده ما يسماش بالنسبه لي سفر، ده هو الشارع الثاني، ده فرنسا اهي، يعني بناخد تيك نعدي انها تقريبا فرنسا، صح؟ فده ما يسماش ايه؟ ما عندي دي دوله ودي دولة، فبيرجع فيها العرف بقى، ده مش سفر، ده مش سفر. يبقى لفظة السفر الشرع ما حدد لهاش ضابطا، وكذلك اللغة، فبنرجع فيها لأعراف الناس وعادات الناس، فما عرفه الناس وتعرف أنه سفر فهو السفر، وما لم يتعرف لنا خلاص يبقى مش سفر. يبقى مش في انت بقى مهم جدا تعرف أنواع الحقائق، يعني عارف الزلل بيجي منين؟ من عدم العلم اللي بيخبطه في الأحكام الفقهية والفتاوى. ليه؟ كل مفيش حال. بعضهم أخذ العلم حبا بدون دراسة وبدون 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 فبيخض ماشي كده، وتلاقي عمالي لا ده في أصول يا ابني وفي قواعد وفي وفي، فتخلي بالك. يقول الشارح حفظه الله تعالى: ولهذا بالمناسبة الشاطبي ذكر نقطة هنا لابد ننتبه لها، هي أن الأعراف قد تختلف من مكان إلى مكان آخر، فأي ناس في مكان معين أو مدينة معينة أو بلد معين لهم عرف يحكم بعرفهم، ولو كان مخالفا للعرف في بلد آخر. مثاله النفقة، ذكر الإنفاق في نصوص الكتاب والسنة على الزوجة، ذكر أو ذكر الإنفاق في نصوص الكتاب والسنة على الزوجة، لكن الشرع ما حد نفقة معينة، وهذا من حكمة التشريع، فالمرجع فيها إلى العرف، وبعدين العرف بيختلف من بلد إلى بلد. نضرب مثال بسيط جدا كده، أنتوا هنا في ألمانيا العملة عندكم إيه؟ الأيورو، ماشي كده؟ طيب لو زوجتك معك في ألمانيا، نيجي نقول لك مثلا لو في خلاف ولا كذا يجي القضاء يحكم لها، مثلا يقول لها 100 يورو في الشهر مثلا يعني، و100 يورو قليل، وممكن يقول لها 200 يورو نفقة عشان تعرف تاكل وتشرب، صح كده؟ لو جيت انت بقى في نفس الوقت عندك زوجة في المغرب او في مصر مثلا يعني، وهتنفق عليها ممكن تديها في الشهر 10 يورو ويبقوا كتير كمان، مع ان انت نفس الشخص. انما هنا العرف اختلف، البيئه دي بتختلف عن البيئه دي، ال10 يورو هناك ب100 يورو هنا، وال100 يورو اللي هنا ب10 يورو هناك، فهمت اختلاف العرف والعادات والاماكن؟ فده من حكمه التشريع انه خلى النفقه ترجع فيها لايه؟ للعرف، والا كان الظلم عام الناس. لو حدد لك مثلا قال لك الزوجة نفقتها مثلا هنقول 10 دراهم في الشهر، طب ده 10 دراهم كان في عهد النبوة 10 دراهم، انما دلوقتي الدراهم ما يجيبوش لابنك بتاعت ايس. نقول بقى الزوجة دلوقتي عايزة نفقة في الشهر نجيب لها 10 دراهم، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ عشان تعرف حكمة التشريع، فالنفقة ذكرت دون حد ليه؟ رحمة بالناس، لأن الأعراف تختلف من بيئة لبيئة، والعادات تختلف من بيئة لبيئة، فبيرجع فيها للعرف. إيه اللي يكفي المرأة في البيئة دي من النفقة كذا ينفق، طب البيئة الأخرى إيه اللي يكفيها كذا، وحتى البيئة الواحدة بيختلف فيها العرف من زمن لزمن. يعني أنتوا في ألمانيا من قبل كان عندكم المارك، دلوقتي بقى فيه يورو ولا إيه؟ اليورو دلوقتي يعني 2 مارك، صح؟ يقول لك كان زمان في خير المارك، ايام المارك مش عارف ايه، دلوقتي العمليه اتغيرت. يقول لك ده احنا كنا زمان ادخل بخمسين مارك كامله البيت، دلوقتي اخش بخمسين يورو اطلع بشويه ملش وشويه عصير. فحتى البيئه الواحده النفقه بتختلف من زمن لزمن لزمن، فمن حكمه التشريع ان النفقه لم يحددها الشرع وتركها لعرف الناس حتى يعم الخير بين الناس ولا ينتشر الظلم بينهم، ودي حكمة عالية جدا ننتبه لها. طيب كذلك مسألة الحيض بالنسبة للمرأة، الحيض الشارع ما حدد للحيض ضابطا معينا، ما قالش مثلا الحائض 6 أيام كل النساء 6 أيام وخلاص، ما قالش 7 ما قالش 10، لا ما حددش دي. عارف ليه؟ لأن المرأة تختلف. في امرأة عادتها 6 أيام، في أخرى عادتها 7، في أخرى 10، في أخرى بتصل ل15 يوم. فمن حكمة التشريع لم يحدد. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم قال: إذا أقبلت حيضتك فامتنعي من الصلاة والصوم، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، أو كما قال النبي. شوف بقى حكمة التشريع. لما يجيلك الحيض ما تصليش ما تصوميش، ممنوع. طيب لما يمشي، ملاش انت يمشي، ملاش بعد 6 أيام، لان في بعض النساء من جهلهن تقول لك هي 6 أيام، وبعد 6 أيام تروح من الشطافة ولسه الدم نازل. نقول لها لا يا اخ، كل امرأة لها عادة، كل امرأة لها ايه. فالنبي قال: اذا اقبلت فامتنعي، واذا ادبرت فاغتسلي وصل. لما تخلص من عندك بقى 6 أيام 7 أيام على حسب العادة، وعادة المرأة في هذا تختلف من مرأة إلى أخرى. وهذا من حكمة التشريع، لم يحدد ضابطا بإيه للحيض، ولكن تركه للانقطاع. فعندما ترى المرأة علامة الطهر تبقى تغتسل، ما رأيتش تظل على المن. وهذا من حكمة التشريع، فمربوط بحال كل امرأة، فبيرجع فيه لعادة المرأة وهي تختلف من مرأة إلى أخرى. وصلنا لقضية العرف بقى. قضية إيه؟ العرف عايزين بس نبينه كده في عجالة لأهمية الأمر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة عظيمة في هذا الموضوع، لموضوع العرف. ويقول المصنف أو الشارح حفظه الله تعالى، وهي موجودة في مجموع الفتاوي أو الفتاوى، القراءتان صحيحتان، فتاوى بالفتح أو فتاوي بالكسر على وزن صحراء، جمعها إيه؟ صحارة أو صحاري. طيب يقول في مجموع الفتاوي في الجزء 19، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد يصرح الشارع، ولما تسمع الشارع أي الله عز وجل المشرع الأحكام جل وعلا، وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. يعني أن الشرع قد يذكر كلمة المعروف كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، سورة النساء 19. وكما قال تعالى في موضوع مال اليتيم، قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، سورة النساء رقم 6. ما هو المعروف؟ المعروف ما تعارف عليه الناس بشرط ألا يخالف شرع. ودي مهمة، الضابط ده مهم جدا. عارف ليه؟ لأن احنا لو قلنا العرف وسكتنا، خلي بالك بقى معايا من اللي جاي ده، لو قلنا نحتكم في بعض الأمور لأعراف الناس وسكتنا، طيب في بعض البلاد تعارف الناس على أن تبرج المرأة من المدنية والرقي وعلامات النهضة والحرية، وتيجي واحدة تتحجب، يوه لا 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 هتفتعلنا حياتنا، لا لا إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، نيجي نقول لك ناخد بالعرف، يبقى نعري نسائنا عشان الناس هنا تعرف في البلد دي إن ما فيش حجاب. نقول لك لا، ده العرف عندنا بشرط ألا يخالف إيه الشرع. هنا العرف ده خالف الشرع فما يسماش عرف عندنا. واضح؟ وقيس على ذلك بقى بلد مثلا المخدرات والحشيش عندها عادة عرف، ده بالعكس ده بيتاجروا فيه علنا ولا إيه، ويجيب لك كده الملفوفة دي، يقول لك محشية ولا مش عارف إيه ولا شغلانة وعادي جدا صفلة، يقول لك جيب لك حربوشة، فتعرفوا ان ده عادة. ها يقول لك عم الشيخ ده نبات، ده نبات بينزرع في الارض، هو لو وحش كان ينزرع في الارض، ده نعمة من ربنا، ده هو بيزرعه يا ولاد ايه على الحشيش، فتعرفوا على كده. يبقى المخدرات كده بقى مباحة عشان الناس هنا تعرفوا انها، ايه قول يا اخي بقى انطق. لا ده ما يتخذش بيه ابدا، لان العرف يؤخذ بيه بشرط الا يخالف ايه الشرع. افهمه كويس. طيب ولذلك كثيرا ما يحدث التصادم بين الاباء والابناء عند التزام الابناء بسبب العرف. الولد التزم التحى، يا ابني يا ابني الناس هنا كلهم ما فيش لحية يا ابني، الله يهديك انت لا تتمل وتودينا بدهية ولا يهمك. فده عرف ده انتاخد بيه؟ لا ما ناخدش بيه، ده العرف ده يخالف ايه الشر. يجي يا ابني الناس يا ابني ما احنا لقينا ابائنا على كده يا ابني والناس والدنيا فدي اسمها اعراض باطلة لا يعمل بها لانها خالفت ايه الشر. يبقى العرف لابد ان يخالف ايه الشر. مثلا يقول حتى الحافظ يقول الشارح حفظ الله يقول لكن لو تعرف الناس على الربا، الناس ما شاء الله عادي اتخذ بعض فعلا بعض الاماكن عادي القرض الربا وعادي، ويقول لك تعال هات لو من القرض كده وظبط امورك، الناس كلها كده كل الناس عايشه كده، العربيه بالقرض مش عارف البيت البيت بالقرض كله كله بالقرض كله شغال وكله الف، هم تعرفوا على كده. وجيت انت بقى العرف عندكم هنا يا جماعه انا عايز اشتري عربيه، العرف ربا روح هات قرض، الناس خلاص كلهم كده، تقول لي العرف ده جائز؟ جائز؟ مش جائز طبعا لانه خالف الشرع. جماعه تانية في بيئه تانية تعرفوا على الخمر، هذا صحتك عادي عادي جدا الخمره ايه انت يا عم تشرب شاي بشرب خمره ما فيهاش حاجه بشرب الكحول ها، وتعرفوا على كده الناس يلا يا ابني هات نعمل دماغ يلا، وكله عادي جدا حتى في افراحهم وفي اعراضهم يحط الخمور علنا كده وعادي، يقول لك لا الناس اتعودوا على كده ما فيش عاده يعني ما فيش حاجه يعني يعني ايه بيشربوا شط ميه بيعملوا دماغ يا اخي سيب الناس تروح تتبسط، هو انت هتصلح الكل سيبهم ده عرف ده عرف باطل لانه خالف ايه الشرع. بلاش كده بقى بلاش، يمكن دي شويه تجد فيها في النفس حاجه حد برضه الخمره تبقى عاده ماشي يا سيدي. الاعراس والافراح انا بتكلم عما رايته في بلدي عادي جدا، وعيب كمان انك تعمل فرح ما تجيبش رقاص يا راجل عيب عليه ده الحاج فلان ها يوم ما جوز بنته جاب اربع رقصات ومن انت ما تجيبش رقاصه واحده يا راجل عيب عليك عادة. وعامل فرح بالنمر نمر مغني يطلع ومغني ينزل ورقصه تطلع ورقصه طبعا الرقصه تطلع ما تنزلش يعني المغني ممكن ينزل الرقصه ما تنزلش معاك للفجر بنت الايه الناس تعرفوا على كده تقول لي ما هو عرف عرف ده عرف برضه ده عرف فاسد لانه خالف ايه الشرع. العرف عندما له حد الا يخالف الشرع. وبهذا القدر اخوتاه اكتفي لضيق المقام، فان قدر البقاء وكان اللقاء نبدأ نتعرف على العام والخاص، ألا مهمة جدا نتعرف على العام والخاص في الكتاب والسنة. وقبل أن أختم فقط أذكر أحبابي أن غدا يوم عرفة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ويوم عرفة إخوة الإيمان والإسلام يوم عظيم له شأن، يوم تستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، يغفر ربنا جل وعلا فيه الذنوب ويستر فيه العيوب. وقد بين نبينا عليه الصلاة والتسليم أن صيامه يكفر ذنوب عامين، حديث الإمام مسلم من رواية أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أرضاه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والقابلة، أو كما قال النبي. طبعا كما تعلمون نحن مقصرون، ذنوبنا كثيرة وتقصيرنا عظيم، في جنب الله رب العالمين. فنحن في حاجة ماسة إلى تخفيف وطأة الذنب، تخفيف الظهر من الأثام، صيام يوم احتسابا لله عز وجل يكفر الذنوب عمين. فدي فرصة ومنحة ربانية لهذه الأمة المحمدية. فاغتنم أخي حيمك الله تعالى هذا اليوم. اليوم ده يا جماعة عيد الإسلام والمسلمين. في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، أو كما قال النبي. اليوم ده يا جماعة هو يوم اكتمل فيه الدين وتمت فيه النعمة، فقد نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وكان اليوم يوم جمعة في حجة الوداع نزل قول الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لدرجة أن رجلا يهوديا كان يحسد هذه الأمة على هذه الآية، وأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال له عمر: وما تلك الآية؟ قال: قول ربك، قول ربكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: أنا أعلم متى نزلت. نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، واتخذنا هذا اليوم عيدا. واضح؟ يوم عرفة هو اليوم المشهود أقسم الله عز وجل به في كتابه الكريم، فقال: وشاهد ومشهود، في سورة البروج. فحديث عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، واليوم الشاهد يوم الجمعة، أو كما قال النبي. فيوم عرفة يوم مشهود، في هذا الوادي يجتمع المسلمون من كل فجاج العالم، يأتلفون ويجتمعون منكسرين خاضعين مستغفرين تائبين نادمين بين يدي الرب الكريم، والذي يباهي بهم الملائكة كما جاء في النصوص. يباهي الرب جل وعلا ملائكته بأهل الموقف يوم عرفة، يقول: ما أراد هؤلاء، الله أكبر، ما أراد هؤلاء. مباهاة جميلة جدا أمام الملائكة، ويغفر لهم الذنب وتعتق الرقاب في هذا اليوم من النيران. فعلينا أن نشاركهم هذا الفضل بالدعاء والاستغفار والصيام والعمل الصالح والدعاء لإخواننا في كل مكان، حتى نؤجر وحتى يرفع قدرنا وحتى يشملنا ربنا تعالى بالمغفرة والعتق من النار مع أهل الموقف غدا إن شاء الله تعالى. إخوتاه، يوم عرفة لا يفوتكم خيره ولا يفوتكم أجره. صيام هذا اليوم يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. أيام العيد أيام فرحة وبهجة، فاغتنموا أوقات الفرحة، افرحوا بطاعة ربكم. والفرحة لا تتم إلا بصلاح القلوب وتطهير النفوس قبيل العيد. صلة الأرحام، صلة الأرحام مهمة جدا. إذا كان في قطيعة ولا شيء في النفس مع أخ لك، عليك أن تبادر بإزالتها قبل العيد وقبل يوم عرفة. بالله عز وجل، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، نحن بشر أحيانا قد تغضب وقد أغضب وقد، لكن أخي إلى متى؟ إلى متى؟ حياة إلى زوال، الدنيا دي إلى زوال يا جماعة والله. فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يوم عيد فرحة، لازم نفرح من قلوبنا بطاعة ربنا، نطهر نفوسنا ونأتلف ولا نختلف، إن أردنا عزا وإن أردنا تمكينا وإن أردنا نصرا. الحق أمامنا، والسعيد من عمل به، والشقي من زاغ عنه وابتعد. كان هذا تذكير لنفسي قبلكم. يوم عرفة غدا يغتنموه، صيام يوم يكفر ذنوب عامين. نسأل الله تعالى أن يأجركم وأن يغفر لكم وأن يؤيدكم ويثبتكم، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.